بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية التوحيد ومكانته في الإسلام وفي الدعوة إلى الله، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الأحد 21 من شهر ذي القعدة عام 38,400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى الثانية المقامة بمدينة دكار بالسنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء في دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله بالسنغال، اعلموا رحمكم الله أن التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل ونزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وسعداء، إلى أهل جنة وأشقياء، إلى أهل النار. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر في القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الآيات الكريمات من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن أول دعوة الرسل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول لكم؟ قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا اللفظ في الصحيحين، وجاء في لفظ البخاري: إلى أن يوحدوا الله. فدل هذا على أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، الذي هو توحيد الإلهية. ذلك قال أهل العلم رحمهم الله: وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله، كما هي أقوال لمن لم يدري ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقوال المتكلمين أن أول واجب على المكلف على العبد النظر، أو القصد إلى النظر أو الشك في الله سبحانه وتعالى. وهذه الأقوال من هؤلاء المتكلمين الذين هم أهل الأهواء والبدع تخالف ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإنه قد ثبت في الصحيحين كما ذكرنا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأول واجب على المكلفين وعلى العبيد هو توحيده سبحانه وتعالى، فهو أول واجب وهو آخر واجب، وهو أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. فكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن أول ما يؤمر به الخلق هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا كما يقوله المتكلمون كما ذكرنا سابقا من أهل البدع والأهواء كالأشاعرة وغيرهم، أن أول واجب على العبيد النظر أو القصد إلى النظر أو الشك في الله على اختلاف عقائد أهل الكلام. وأما أهل السنة أهل الحديث والأثر فإنهم يتبعون في ذلك ما جاء في القرآن وما جاء في السنة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء وذكرنا في حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه. هل قال إلى الصلاة أو قال إلى الزكاة أو قال إلى الصيام أو قال إلى بر الوالدين أو قال إلى صلاة الأرحام أو قال إلى أمر من الأمور التي جاءت في الشريعة؟ لا، مع أن هذه الأمور كلها قربات، ولكن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فإذا لم يأخذوا بالتوحيد فلا تأمرهم لا بصلاة ولا بباقي العبادات، فالتوحيد هو الذي يصحح العمل، فمن كان على غير توحيد وعلى غير عقيدة سليمة من جهة صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وكان من أهل الشرك والإشراك، فإن طاعاته وعباداته لا تصح، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حيث قال رحمه الله: إن الشرك يفسد العمل كما أن الحدث يفسد الطهارة، إن الشرك يفسد العمل كما أن الحدث يفسد الطهارة، فلو رأيت أن قطرة من البول خرجت من إنسان فإن ذلك مفسد لطهارته، فكذلك لو أن العبد أشرك مع الله سبحانه وتعالى شركا أكبر فإن ذلك يفسد العبادة عياذا بالله. لذلك من عجب العجاب في زماننا أن الناس انصرفوا عن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وانصرفوا عن تعليم الناس التوحيد إلى أمور أخرى، والأصل في الداعية أن يكون داعية إلى التوحيد وداعية إلى العقيدة الصحيحة السليمة قبل كل شيء. وقد أفصح القرآن عن توحيد الإلهية كل الإفصاح، وكرر وأعاد في توضيح هذا التوحيد، وضرب لذلك الأمثال، بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. وهذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية يسمى توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك يسمى هذا التوحيد بتوحيد العبادة، ولإخلاص العبد العبادة لله سبحانه وتعالى. كذلك يسمى هذا التوحيد بتوحيد الإرادة، لأنه مبني على إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالأعمال. كذلك يسمى هذا التوحيد بتوحيد القصد، لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده. كذلك يسمى هذا التوحيد بتوحيد العمل، لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فهذه الأسماء هي لنوع واحد، ألا وهو توحيد الألوهية. وقد ذكر هذه الأسماء الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد. فالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قال: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فأصل هذا الدين وأساس هذا الدين الذي بني عليه تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تحقيقها بإخلاص الدين لله والبراءة من كل معبود سوى الله. وهذا التوحيد الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله: فأصل دين الأنبياء واحد، وهو الإخلاص في العبادة لله، وإن اختلفت شرائعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأصل دين الأنبياء هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى، وهو أن يكون العبد مخلصا في طاعته وقرباته لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى بعث الرسل جميعا إلى أن يدعو الناس إلى التوحيد، وهو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده وأن يجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فمنهم من هدى الله، فمنهم من أخذ بالتوحيد وقام بالتوحيد وتمسك بالتوحيد، ومنهم من حقت عليه الضلالة انصرف عن التوحيد ولم يأخذ بالتوحيد، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين كذبوا بالتوحيد وكذبوا بما جاء به المرسلون. وقال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسيره: يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. فهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسير هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال: يأمر تبارك وتعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات. فهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هذه صفاته، وأنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فهذا هو توحيد الربوبية. وهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، ذلك قال: فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. فإذا تقرر هذا وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فالواجب على جميع الخلق أن يوحدوا الله وألا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يصرفوا جميع الطاعات وجميع العبادات لله عز وجل، وأن لا يشركوا به شيئا، أن لا يصرفوا عبادة من عبادات لغيره سبحانه وتعالى. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ يعني إذا فعلوا التوحيد وتركوا الشرك، ألا يعذبهم الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد ينجي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله من عذاب الله عز وجل. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة. الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال: يأمر تعالى عباده. يأمرهم بماذا؟ يأمرهم الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته، تحت رق عبودية الله سبحانه وتعالى، والانقياد لأوامره ونواهيه، وذلك محبة وذلا وإخلاصا لله في جميع العبادات الظاهرة والباطنة. لذلك العبادة كما ذكر معناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تشركوا به شيئا، نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، لا تصرف العبادة لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا إلى غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشاركه ولا يدانيه أحد سبحانه وتعالى فيه أحد من المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه أحد ولا يعينه عليه أحد. فإذا كان الأمر كذلك، فالواجب على جميع المسلمين أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، وأن يصرفوا العبادة لله عز وجل، أن يصرفوا الصلاة لله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر، أن يصرفوا النحر لله سبحانه وتعالى، الذبح لله سبحانه وتعالى، الاستعانة لله سبحانه وتعالى، الاستغاثة لله سبحانه وتعالى. فإن الاستعانة قد قال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ونحن في يومنا وليلتنا نقول هذه الآية 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بالله سبحانه وتعالى، ولا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نستعين إلا بالله عز وجل. كذلك في التوكل، فإننا نتوكل على الله عز وجل. كذلك في الاستعاذة، فإن لا نستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فالعبد لا يستعيذ بفلق، أي بفالق الإصباح، ولا يستعيذ بالناس، وإنما يستعيذ برب الناس، كما جاء ذلك في آخر سور القرآن. فإن في آخر سور القرآن قل أعوذ برب الفلق، كذلك في آخر سورة من القرآن قل أعوذ برب الناس، كل ذلك دعوة إلى التوحيد، وكل ذلك دعوة إلى العقيدة الصحيحة، كما جاء في أول المصحف: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كل هذه الآيات في توحيد الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في توحيد الإلهية، رب العالمين في توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم في توحيد الأسماء والصفات. كذلك في آخر سور القرآن قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس في توحيد الربوبية، ملك الناس في توحيد الأسماء والصفات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس في توحيد الإلهية. فأول ما في القرآن كله في التوحيد، وفي آخر القرآن كله في التوحيد، بل كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل وسار عليه على ذلك كذلك أهل العلم، أن القرآن كله في التوحيد، أن القرآن كله في التوحيد من أول القرآن إلى آخره في التوحيد، دعوة وأمرا وذكر أهل التوحيد وما يكون من ثواب لأهل التوحيد، أو النهي عن الشرك والتحذير من الشرك، أو ما يكون من عقاب أهل الشرك والتحذير من الشرك وأهله. فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره. فالإنسان يتعجب أن يبدأ داعية دعوته بغير توحيد الله سبحانه وتعالى، مع أنه يزعم أنه يعتصم بكتاب الله عز وجل، ويعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان العبد معتصما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكن كذلك متبعا للقرآن ومتبعا لسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الدعوة إلى التوحيد. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله، الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالحق، الاعتصام بالإسلام، الاعتصام بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يكون معتصما بالكتاب والسنة، متمسكا بالكتاب والسنة، وأن يكون سائرا على الكتاب والسنة، وعلى طريقة الكتاب والسنة. فالواجب على العبد والواجب على الداعية أن يكون متبعا للقرآن والسنة في الدعوة إلى التوحيد، وفي الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، والدعوة إلى العقيدة السلفية، والدعوة إلى العقيدة الأثرية، وأن يحذر الناس من الشرك ومن حال أهل الشرك، فإنه إذا كان كذلك فإنه قد سار في دعوته على ما سار عليه الأنبياء والمرسلون. أما إذا انحرف عن هذا الباب وانحرف عن هذه الجادة واتبع الأهواء واتبع الآراء المذمومة في دعوته، فقد خالف ما كان عليه الأنبياء وخالف ما كان عليه المرسلون. لذلك ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال أهل التفسير: بعث الله في كل أمة رسولا، أي في كل قر من الناس وطائفة رسولا، وكل هؤلاء الرسل يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عمت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكما ذكرنا من كان سائرا على طريقة الأنبياء والرسل فليكن في دعوته داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فمشيئته تعالى الشرعية منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفرة، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في لما جاء في ذكر قول إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال إبراهيم كذلك يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ففي قوله إنني براء مما تعبدون هذا فيه أن البراءة من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى إلا الذي فطرني، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ففي قوله يا قوم إني بريء مما تشركون لا إله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلا الله حنيفا وما أنا من المشركين. فمن وجه وجهه لغير الله سبحانه وتعالى وتوجه في الطاعة والعبادة وصرف الطاعة والعبادة لغير الله فإنه كما جاء هنا في الآية أنه من المشركين، لأنه لما ذكر التوحيد ذكر ضد التوحيد في قوله وما أنا من المشركين. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله معنى لا إله إلا الله توحيده في عبادته مع البراءة من كل معبود سواه، كما أخبر الله عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كذلك جاء هذا في معنى لا إله إلا الله ما جاء في حديث طارق الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، كما روى ذلك مسلم. وفي رواية من وحد الله، يعني من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وفي رواية كما ذكرنا من وحد الله فهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فيجب صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له مع الكفر بالأنداد والطواغيت. فدعاؤك لله وحده، فلا تدعو مع الله سبحانه وتعالى غيره، ولا تذبح إلا لله، ولا تقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. فصاحب لا إله إلا الله إذا دعا فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى، وصاحب لا إله إلا الله إذا استعان فإنه يستعين بالله سبحانه وتعالى. وصاحب لا إله إلا الله إذا استغاث فإنه لا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى. وصاحب لا إله إلا الله إذا ذبح فإنه لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا حلف أو أقسم فإنه لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو صاحب لا إله إلا الله الذي أخذ بلا إله إلا الله بمعناها أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من توجه إلى الأولياء وإلى المقبورين وإلى أصحاب القبور بالعبادة فإنه قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، وخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فمن يأخذ بقرة أو غنمة أو شاة أو إبلا ويذهب بهذه البهائم إلى أصحاب القبور ويذبح هذه البهائم إلى أصحاب القبور فقد خالف ما جاء به الأنبياء وما جاء به المرسلون من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى العقيدة الصحيحة والنهي عن الشرك. فأنواع العبادة التي أمر الله بها الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله سبحانه وتعالى. فكما أنك تقول إنك من أهل الإسلام وإنك من أهل الإيمان وترجو كذلك أن تصل إلى مرتبة الإحسان فالواجب عليك أنك إذا دعوت فإنك تدعو الله سبحانه وتعالى، وإذا توكلت فإنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا أنبت فإنك تنيب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا استعنت واستعذت واستغثت وذبحت ونذرت فإن ذلك كله يكون لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر عياذا بالله. فجميع أنواع العبادة لا تصرف لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا عياذا بالله، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا عياذا بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال العلامة المجدد الثاني أعني الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، ففي هذه الآية بيان أن دعوة غير الله هي الغاية في الضلال، أن دعوة غير الله هي الغاية في الضلال، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهذه الشهادة أعني شهادة أن لا إله إلا الله هي الكلمة التي لأجلها ولأجل تحقيقها والقيام بها خلق الله الثقلين الجن والإنس، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الله عز وجل الثقلين إلا ليعمروا الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى ويقيموا عليها هذا التوحيد ويقيموا عليها دين الله سبحانه وتعالى الذي هو التوحيد. معاشر الفضلاء، إن هذه الكلمة العظيمة لا يكفي أن ننطق بها باللسان، بل لا بد أن نعمل بمقتضاها وما دلت عليه علما وعملا وصدقا وإخلاصا ويقينا ومحبة وقبولا وانقيادة. وهذه شروط لا إله إلا الله: العلم والصدق والإخلاص واليقين والمحبة والقبول والانقياد. فلا يكفي أن ننطق بلا إله إلا الله. وقد صح عن رسول الله كما جاء ذلك عند أحمد في المسند من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل لا إله إلا الله من الحسنات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله أحسن الحسنات. لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فهذه الحسنة التي هي أحسن الحسنات لا يكفي أن ننطق بها باللسان، بل لا بد أن نعمل بمقتضاها، وما دلت عليه علما وصدقا وإخلاصا ويقينا ومحبة وقبولا وانقيادا. فإنها كلمة عظيمة: من لقي الله بها مخلصا من قلبه دخل الجنة، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. ولكن لا بد من اعتقاد ما دلت عليه من نفي كل معبود سوى الله وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. فكم من أناس يقولون لا إله إلا الله، ولكن يأتون بما يضاد هذه الكلمة ويهدم أساس هذه الكلمة ويقضي على ما دلت عليه هذه الكلمة، فهم يقولون لا إله إلا الله، وترى منهم تعظيما لغير الله وعبادة لغير الله، صلاة لضرائح الأموات وتقريب القربان لهذه الضرائح، وفي الشدائد يهتفون بأسمائهم ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله، ويسألون الأموات والغائبين تفريج الكربات وإزالة الهموم ورفع البلاء، وكل ذلك مناقض لمقتضى لا إله إلا الله. فالواجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نأخذ بهذه الكلمة ونعتقد هذه الكلمة لا إله إلا الله، وندعو إلى هذه الكلمة الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر ما يناقض هذه الكلمة الطيبة وهذه الكلمة العظيمة، ونخشى جميعا من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فنأتي يوم القيامة صفر اليدين عياذا بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي الإنسان بقيام ليل أو بصيام النهار من النوافل أو من غيرها، أو بسنن الرواتب، أو قبل ذلك بالفرائض من جهة الصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة وبر الوالدين، ولكنه والعياذ بالله إذا دعا فإنه يدعو غير الله، وإذا استغاث فإنه يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العبادات كلها لا تنفعه يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. قال أهل العلم رحمهم الله: فالعمل الذي يقبله الله هو العمل الذي صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه، المتبع لهم فيه. أما من أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من هذا المشرك شيئا من طاعاته وعبادته يوم القيامة عياذا بالله. فإذا تقرر هذا الأمر، وأن التوحيد هو أول واجب على العبيد، وأن التوحيد هو أول ما يجب علينا جميعا أن نقوم به، وأن التوحيد هو أول واجب على الدعاة أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إذا تقرر هذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر تحت هذا الباب ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع عبادة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أي هذه طريقي، أدعو إلى الله. وهذا هو الواجب على الداعية، أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. هذا هو الواجب على الداعية، أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. فالواجب على الداعية أن يدعو إلى الله، أن يدعو إلى شرع الله، أن يدعو إلى كتاب الله، أن يدعو إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وبهذا الأمر يتضح ما يقوم به بعض الناس من الدعوة إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى طريقة بدعية أو طريقة محدثة أو طريقة حزبية أو طريقة من طرق أهل الأهواء والفرق الضالة. فإن هذا الذي يدعو إلى هذه الطرق وهذه الطرائق وهذه المناهج فإنه لم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما دعا إلى حزب أو دعا إلى بدعة أو دعا إلى هوى أو دعا إلى رأي مذموم. فالدعاة ينقسمون إلى قسمين: داع يدعو إلى الله، وداع يدعو إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالداعي الذي يدعو إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الداعية إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنه في الحقيقة إنما يدعو لنفسه، ويدعو لحزبه، ويدعو إلى فرقته، لا يدعو إلى الحق، لا يدعو إلى الحق. والواجب على جميع الدعاة أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على بصيرة يعني على علم، وليس على جهل. والواجب كذلك أن يهتم الداعية بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل في مسائل كتاب التوحيد التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فبعض الناس قد يدعو إلى الحق ولكن ليس مخلصا في دعوته إلى الحق، ولكن ليس مخلصا في دعوته إلى الحق، فهو يريد دعوة الناس إلى نفسه، دعوة الناس إلى شخصه، دعوة الناس إلى رأيه هو، وليس دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأن يكون هذا الأمر، أن يكون العبد فيه مخلصا لله سبحانه وتعالى. لذا بعض الناس إذا تخرج من الجامعة الإسلامية أو من غيرها من الجامعات الشرعية فإنه يذهب إلى بلاده ويجد أن أهل بلده قد وقعوا في مخالفات شرعية وفي صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالداعية الواجب عليه إذا رأى قومه على هذا الأمر فإنه يبدأ قومه بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العقيدة الصحيحة، والدعوة إلى العقيدة الصحيحة، ولا يترك قومه يقعون في الشرك بحجة أنه إن دعاهم إلى التوحيد فإنهم قد لا يستجيبونه. بل الواجب عليه أن يبدأ دعوته بالتوحيد، أن يبدأ دعوته بالتوحيد، ويقرر للناس التوحيد، ويثبت في قلوب الناس التوحيد. لذلك سئل شيخنا الشيخ العباد حفظه الله عن رجل من إحدى البلدان ذهب داعية إلى قومه وجد قومه على غير توحيد وعلى شرك، فقال: أؤخر الدعوة إلى التوحيد حتى أتمكن وحتى يألفني الناس، ثم بعد ذلك أدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ: ومن مات منهم على الشرك، ومن مات منهم على الشرك فأين مصيره؟ من مات منهم على الشرك فأين وإلى أين مصيره؟ فإن كنت مشفقا يا عبد الله على قومك فليكن إشفاقك على هؤلاء القوم أنك تدعوهم إلى التوحيد لكي ينجو يوم القيامة من العذاب ومن الخلود في نار الجحيم. أما أنك تخالف شرع الله زاعما الشفقة والرحمة على قومك ف فإن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فإن كنت مشفقا على قومك فالنجاة، النجاة تكون بدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب على الداعية بصفة عامة، أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو إلى العقيدة الصحيحة، وأن يقرر هذا الأمر في دروسه وفي محاضراته وفي كلماته. وكما قال شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، لو أن سلفيا درس الجغرافيا أو درس الرياضيات فإنه سيدعو الناس إلى التوحيد، فإنه سيدعو الناس إلى التوحيد، فكيف بمن يدرس العقيدة ويدرس القرآن والسنة ومع ذلك عياذا بالله لا يعلم الناس العقيدة الصحيحة؟ بعض الناس قد يقرر فقط العقيدة من جهة توحيد الربوبية ومن جهة توحيد الأسماء والصفات، ويترك دعوة الخلق إلى توحيد الإلهية، يقول لهم إن الله هو الخالق، إن الله هو الرازق، إن الله هو المدبر، إن الله هو المتفضل، إن الله هو السميع، إن الله هو البصير، هذه كلها داخلة في توحيد الربوبية. ولكن الواجب عليك يا عبد الله أن تبين لهم توحيد الإلهية، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والدعوة كما يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، الدعوة إما أن تكون دعوة تصحيحية أو دعوة تأسيسية، والدعوة التأسيسية هو أن تدعو غير المسلمين إلى الإسلام وإلى الدخول في الإسلام وتؤسس لهم هذا الأمر، والدعوة التصحيحية هو أنك تدعو من كان داخل دائرة الإسلام ووقع في المخالفات الشرعية إلى 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 تصحيح ما وقع فيه من مخالفات. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نكون على نهج السلف الصالح، وأن نكون من أهل الاتباع للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن ندعو إلى ما دعا إليه الأنبياء وإلى ما دعا إليه الرسل من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن ننشط في هذا الباب، وأن نجتهد ونستعين بالله سبحانه وتعالى على دعوة الخلق إلى الحق، وأن نكون دعاة توحيد ودعاة اتباع ودعاة خير، وأن لا نترك الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بحجج واهية، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله، أن من يدعو إلى الأخلاق الفاضلة ويترك دعوة الناس إلى التوحيد، أن هذا الأمر من 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 طرق الحزبيين، أن هذا الأمر من طرق الحزبيين. وأما من كان على منهج سلفي أثري فإنه يسلك في مسلك الدعوة ما كان عليه الأنبياء والرسل من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى نبذ والتحذير من الشرك، والدعوة إلى باقي فرائض الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية التوحيد ومكانته في الإسلام وفي الدعوة إلى الله، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الأحد 21 من شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى الثانية المقامة بمدينة دكار بالسنغال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر الفضلاء في دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله بالسنغال. اعلموا رحمكم الله أن التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود، فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل ونزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وسعداء، إلى أهل جنة، وأشقياء إلى أهل النار. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر في القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الآيات الكريمات من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن أول دعوة الرسل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول لكم؟ قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا اللفظ في الصحيحين، وجاء في لفظ البخاري: إلى أن يوحدوا الله. فدل هذا على أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، الذي هو توحيد الإلهية. ذلك قال أهل العلم رحمهم الله: وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله، كما هي أقوال لمن لم يدري ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقوال المتكلمين أن أول واجب على المكلف على العبد النظر، أو القصد إلى النظر، أو الشك في الله سبحانه وتعالى. وهذه الأقوال من هؤلاء المتكلمين الذين هم أهل الأهواء والبدع تخالف ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإنه قد ثبت في الصحيحين كما ذكرنا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأول واجب على المكلفين وعلى العبيد هو توحيده سبحانه وتعالى، فهو أول واجب وهو آخر واجب، وهو أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبذلك يصير الكافر مسلما، والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. فكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن أول ما يؤمر به الخلق هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا كما يقوله المتكلمون كما ذكرنا سابقا من أهل البدع والأهواء كالأشاعرة وغيرهم، أن أول واجب على العبيد النظر أو القصد إلى النظر أو الشك في الله على اختلاف عقائد أهل الكلام. وأما أهل السنة أهل الحديث والأثر فإنهم يتبعون في ذلك ما جاء في القرآن وما جاء في السنة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء وذكرنا في حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه. هل قال إلى الصلاة أو قال إلى الزكاة أو قال إلى الصيام أو قال إلى بر الوالدين أو قال إلى صلاة الأرحام أو قال إلى أمر من الأمور التي جاءت في الشريعة؟ لا، مع أن هذه الأمور كلها قربات، ولكن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإذا لم يأخذوا بالتوحيد فلا تأمرهم لا بصلاة ولا بباقي العبادات، فالتوحيد هو الذي يصحح العمل، فمن كان على غير توحيد وعلى غير عقيدة سليمة من جهة صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وكان من أهل الشرك والإشراك فإن طاعاته وعباداته لا تصح، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حيث قال رحمه الله: إن الشرك يفسد العمل كما أن الحدث يفسد الطهارة، إن الشرك يفسد العمل كما أن الحدث يفسد الطهارة، فلو رأيت أن قطرة من البول خرجت من إنسان فإن ذلك مفسد لطهارته، فكذلك لو أن العبد أشرك مع الله سبحانه وتعالى شركا أكبر فإن ذلك يفسد العبادة عياذا بالله. لذلك من عجب العجاب في زماننا أن الناس انصرفوا عن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وانصرفوا عن تعليم الناس التوحيد إلى أمور أخرى، والأصل في الداعية أن يكون داعية إلى التوحيد وداعية إلى العقيدة الصحيحة السليمة قبل كل شيء. وقد أفصح القرآن عن توحيد الإلهية كل الإفصاح، وكرر وأعاد في توضيح هذا التوحيد، وضرب لذلك الأمثال بحيث إن كل سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد. وهذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية يسمى توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك يسمى هذا التوحيد بتوحيد العبادة ولإخلاص العبد العبادة لله سبحانه وتعالى. كذلك يسمى هذا التوحيد بتوحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالأعمال. كذلك يسمى هذا التوحيد بتوحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده. كذلك يسمى هذا التوحيد بتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فهذه الأسماء هي لنوع واحد ألا وهو توحيد الألوهية. وقد ذكر هذه الأسماء الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد. فالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قال قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فأصل هذا الدين وأساس هذا الدين الذي بني عليه تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تحقيقها بإخلاص الدين لله والبراءة من كل معبود سوى الله. وهذا التوحيد الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله فأصل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة لله، وإن اختلفت شرائعهم كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فأصل دين الأنبياء هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى، وهو أن يكون العبد مخلصا في طاعته وقرباته لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى بعث الرسل جميعا إلى أن يدعو الناس إلى التوحيد، وهو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده وأن يجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فمنهم من هدى الله، فمنهم من أخذ بالتوحيد وقام بالتوحيد وتمسك بالتوحيد، ومنهم من حقت عليه الضلالة انصرف عن التوحيد ولم يأخذ بالتوحيد فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين الذين كذبوا بالتوحيد وكذبوا بما جاء به المرسلون. وقال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسيره يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. فهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسير هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال يأمر تبارك وتعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات. فهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى هذه صفاته وأنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فهذا هو توحيد الربوبية، وهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. ذلك قال فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. فإذا تقرر هذا وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فالواجب على جميع الخلق أن يوحدوا الله وأن لا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يصرفوا جميع الطاعات وجميع العبادات لله عز وجل، وأن لا يشركوا به شيئا، أن لا يصرفوا عبادة من عبادات لغيره سبحانه وتعالى. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ يعني إذا فعلوا التوحيد وتركوا الشرك، ألا يعذبهم الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد ينجي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله من عذاب الله عز وجل. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة. الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال: يأمر تعالى عباده. يأمرهم بماذا؟ يأمرهم الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته، تحت رق عبودية الله سبحانه وتعالى، والانقياد لأوامره ونواهيه، وذلك محبة وذلا وإخلاصا لله في جميع العبادات الظاهرة والباطنة. ذلك العبادة كما ذكر معناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تشركوا به شيئا، نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، لا تصرف العبادة لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا إلى غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشاركه ولا يدانيه أحد سبحانه وتعالى فيه أحد من المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه أحد ولا يعينه عليه أحد. فإذا كان الأمر كذلك، فالواجب على جميع المسلمين أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، وأن يصرفوا العبادة لله عز وجل، أن يصرفوا الصلاة لله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر، أن يصرف النحر لله سبحانه وتعالى، الذبح لله سبحانه وتعالى، الاستعانة لله سبحانه وتعالى، الاستغاثة لله سبحانه وتعالى. فإن الاستعانة قد قال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ونحن في يومنا وليلتنا نقول هذه الآية 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بالله سبحانه وتعالى، ولا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نستعين إلا بالله عز وجل. كذلك في التوكل، فإننا نتوكل على الله عز وجل. كذلك في الاستعاذة، فإن لا نستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالعبد لا يستعيذ بفلق، أي بفالق الإصباح، ولا يستعيذ بالناس، وإنما يستعيذ برب الناس كما جاء ذلك في آخر سور القرآن. فإن في آخر سور القرآن: قل أعوذ برب الفلق، كذلك في آخر سورة من القرآن: قل أعوذ برب الناس. كل ذلك دعوة إلى التوحيد، وكل ذلك دعوة إلى العقيدة الصحيحة، كما جاء في أول المصحف: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كل هذه الآيات في توحيد الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في توحيد الإلهية، رب العالمين في توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم في توحيد الأسماء والصفات. كذلك في آخر سور القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس في توحيد الربوبية، ملك الناس في توحيد الأسماء والصفات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس في توحيد الإلهية. فأول ما في القرآن كله في التوحيد، وفي آخر القرآن كله في التوحيد، بل كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل وسار عليه على ذلك كذلك أهل العلم، أن القرآن كله في التوحيد، أن القرآن كله في التوحيد من أول القرآن إلى آخره في التوحيد، دعوة وأمرا وذكر أهل التوحيد وما يكون من ثواب أهل التوحيد، أو النهي عن الشرك والتحذير من الشرك، أو ما يكون من عقاب أهل الشرك والتحذير من الشرك وأهله. فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره. فالإنسان يتعجب أن يبدأ داعية دعوته بغير توحيد الله سبحانه وتعالى، مع أنه يزعم أنه يعتصم بكتاب الله عز وجل ويعتصم بسنة رسول الله سبحانه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان العبد معتصما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن كذلك متبعا للقرآن ومتبعا لسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الدعوة إلى التوحيد. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله، الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالحق، الاعتصام بالإسلام، الاعتصام بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يكون معتصما بالكتاب والسنة، متمسكا بالكتاب والسنة، وأن يكون سائرا على الكتاب والسنة، وعلى طريقة الكتاب والسنة. فالواجب على العبد والواجب على الداعية أن يكون متبعا للقرآن والسنة في الدعوة إلى التوحيد، وفي الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، والدعوة إلى العقيدة السلفية، والدعوة إلى العقيدة الأثرية، وأن يحذر الناس من الشرك ومن حال أهل الشرك. فإنه إذا كان كذلك فإنه قد سار في دعوته على ما سار عليه الأنبياء والمرسلون. أما إذا انحرف عن هذا الباب وانحرف عن هذه الجادة واتبع الأهواء واتبع الآراء المذمومة في دعوته فقد خالف ما كان عليه الأنبياء وخالف ما كان عليه المرسلون. لذلك ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال أهل التفسير: بعث الله في كل أمة رسولا، أي في كل قر من الناس وطائفة رسولا، وكل هؤلاء الرسل يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عمت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكما ذكرنا من كان سائرا على طريقة الأنبياء والرسل فليكن في دعوته داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فمشيئته تعالى الشرعية منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفرة، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لما جاء في ذكر قول إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال إبراهيم كذلك يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ففي قوله إنني براء مما تعبدون هذا فيه أن البراءة من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى إلا الذي فطرني. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ففي قوله يا قوم إني بريء مما تشركون لا إله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلا الله حنيفا وما أنا من المشركين. فمن وجه وجهه لغير الله سبحانه وتعالى وتوجه في الطاعة والعبادة وصرف الطاعة والعبادة لغير الله فإنه كما جاء هنا في الآية أنه من المشركين، لأنه لما ذكر التوحيد ذكر ضد التوحيد في قوله وما أنا من المشركين. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله معنى لا إله إلا الله توحيده في عبادته مع البراءة من كل معبود سواه، كما أخبر الله عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كذلك جاء هذا في معنى لا إله إلا الله ما جاء في حديث طارق الأشجعي رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، كما روى ذلك مسلم. وفي رواية من وحد الله، يعني من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وفي رواية كما ذكرنا من وحد الله فهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فيجب صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له مع الكفر بالأنداد والطواغيت. فدعاؤك لله وحده، فلا تدعو مع الله سبحانه وتعالى غيره، ولا تذبح إلا لله، ولا تقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. فصاحب لا إله إلا الله إذا دعا فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى، وصاحب لا إله إلا الله إذا استعان فإنه يستعين بالله سبحانه وتعالى، وصاحب لا إله إلا الله إذا استغاث فإنه لا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، وصاحب لا إله إلا الله إذا ذبح فإنه لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى، وإذا حلف أو أقسم فإنه لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو صاحب لا إله إلا الله الذي أخذ بلا إله إلا الله بمعناها، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من توجه إلى الأولياء وإلى المقبورين وإلى أصحاب القبور بالعبادة فإنه قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، وخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فمن يأخذ بقرة أو غنمة أو شاة أو إبلا ويذهب بهذه البهائم إلى أصحاب القبور ويذبح هذه البهائم إلى أصحاب القبور فقد خالف ما جاء به الأنبياء وما جاء به المرسلون من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى العقيدة الصحيحة والنهي عن الشرك. فأنواع العبادة التي أمر الله بها الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله سبحانه وتعالى. فكما أنك تقول إنك من أهل الإسلام وإنك من أهل الإيمان وترجو كذلك أن تصل إلى مرتبة الإحسان فالواجب عليك أنك إذا دعوت فإنك تدعو الله سبحانه وتعالى، وإذا توكلت فإنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا أنبت فإنك تنيب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا استعنت واستعذت واستغثت وذبحت ونذرت فإن ذلك كله يكون لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر عياذا بالله. فجميع أنواع العبادة لا تصرف لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا عياذا بالله، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا عياذا بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال العلامة المجدد الثاني، أعني الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، ففي هذه الآية بيان أن دعوة غير الله هي الغاية في الضلال، أن دعوة غير الله هي الغاية في الضلال، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهذه الشهادة، أعني شهادة أن لا إله إلا الله، هي الكلمة التي لأجلها ولأجل تحقيقها والقيام بها خلق الله الثقلين الجن والإنس، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الله عز وجل الثقلين إلا ليعمروا الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى ويقيموا عليها هذا التوحيد ويقيموا عليها دين الله سبحانه وتعالى الذي هو التوحيد. معاشر الفضلاء، إن هذه الكلمة العظيمة لا يكفي أن ننطق بها باللسان، بل لا بد أن نعمل بمقتضاها وما دلت عليه علما وعملا وصدقا وإخلاصا ويقينا ومحبة وقبولا وانقيادة. وهذه شروط لا إله إلا الله: العلم والصدق والإخلاص واليقين والمحبة والقبول والانقياد. فلا يكفي أن ننطق بلا إله إلا الله، وقد صح عن رسول الله كما جاء ذلك عند أحمد في المسند من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل لا إله إلا الله من الحسنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أحسن الحسنات، لا إله إلا الله أحسن الحسنات. فهذه الحسنة التي هي أحسن الحسنات لا يكفي أن ننطق بها باللسان، بل لا بد أن نعمل بمقتضاها وما دلت عليه علما وصدقا وإخلاصا ويقينا ومحبة وقبولا وانقيادة. فإنها كلمة عظيمة، من لقي الله بها مخلصا من قلبه دخل الجنة، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، ولكن لا بد من اعتقاد ما دلت عليه من نفي كل معبود سوى الله وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. فكم من أناس يقولون لا إله إلا الله ولكن يأتون بما يضاد هذه الكلمة ويهدم أساس هذه الكلمة ويقضي على ما دلت عليه هذه الكلمة، فهم يقولون لا إله إلا الله وترى منهم تعظيما لغير الله وعبادة لغير الله، صلاة لضرائح الأموات وتقريب القربان لهذه الضرائح، وفي الشدائد يهتفون بأسمائهم ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله ويسألون الأموات والغائبين تفريج الكربات وإزالة الهموم ورفع البلاء، وكل ذلك مناقض لمقتضى لا إله إلا الله. فالواجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نأخذ بهذه الكلمة ونعتقد هذه الكلمة لا إله إلا الله، وندعو إلى هذه الكلمة الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر ما يناقض هذه الكلمة الطيبة وهذه الكلمة العظيمة، ونخشى جميعا من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فنأتي يوم القيامة صفر اليدين عياذا بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي الإنسان بقيام ليل أو بصيام النهار من النوافل أو من غيرها أو بسنن الرواتب أو قبل ذلك بالفرائض من جهة الصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة وبر الوالدين، ولكنه والعياذ بالله إذا دعا فإنه يدعو غير الله، وإذا استغاث فإنه يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العبادات كلها لا تنفعه يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. قال أهل العلم رحمهم الله فالعمل الذي يقبله الله هو العمل الذي صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه، المتبع لهم فيه. أما من أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من هذا المشرك شيئا من طاعاته وعبادته يوم القيامة عياذا بالله. فإذا تقرر هذا الأمر وأن التوحيد هو أول واجب على العبيد، وأن التوحيد هو أول ما يجب علينا جميعا أن نقوم به، وأن التوحيد هو أول واجب على الدعاة أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إذا تقرر هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر تحت هذا الباب ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع عبادة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أي هذه طريقي أدعو إلى الله. وهذا هو الواجب على الداعية أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره، هذا هو الواجب على الداعية أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. فالواجب على الداعية أن يدعو إلى الله، أن يدعو إلى شرع الله، أن يدعو إلى كتاب الله، أن يدعو إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وبهذا الأمر يتضح ما يقوم به بعض الناس من الدعوة إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى طريقة بدعية أو طريقة محدثة أو طريقة حزبية أو طريقة من طرق أهل الأهواء والفرق الضالة، فإن هذا الذي يدعو إلى هذه الطرق وهذه الطرائق وهذه المناهج فإنه لم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما دعا إلى حزب أو دعا إلى بدعة أو دعا إلى هوى أو دعا إلى رأي إلى رأي مذموم. فالدعاة ينقسمون إلى قسمين، داع يدعو إلى الله وداع يدعو إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالداعي الذي يدعو إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الداعية إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنه في الحقيقة إنما يدعو لنفسه ويدعو لحزبه ويدعو إلى فرقته، لا يدعو إلى الحق، لا يدعو إلى الحق. والواجب على جميع الدعاة أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على بصيرة يعني على علم وليس على جهل. والواجب كذلك أن يهتم الداعية بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل في مسائل كتاب التوحيد التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فبعض الناس قد يدعو إلى الحق ولكن ليس مخلصا في دعوته إلى الحق، ولكن ليس مخلصا في دعوته إلى الحق، فهو يريد دعوة الناس إلى نفسه، دعوة الناس إلى شخصه، دعوة الناس إلى رأيه هو، وليس دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأن يكون هذا الأمر، أن يكون العبد فيه مخلصا لله سبحانه وتعالى. لذا بعض الناس إذا تخرج من الجامعة الإسلامية أو من غيرها من الجامعات الشرعية فإنه يذهب إلى بلاده ويجد أن أهل بلده قد وقعوا في مخالفات شرعية وفي صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالداعية الواجب عليه إذا رأى قومه على هذا الأمر فإنه يبدأ قومه بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العقيدة الصحيحة، والدعوة إلى العقيدة الصحيحة، ولا يترك قومه يقعون في الشرك بحجة أنه إن دعاهم إلى التوحيد فإنهم قد لا يستجيبونه. بل الواجب عليه أن يبدأ دعوته بالتوحيد، أن يبدأ دعوته بالتوحيد ويقرر للناس التوحيد ويثبت في قلوب الناس التوحيد. لذلك سئل شيخنا الشيخ العباد حفظه الله عن رجل من إحدى البلدان ذهب داعية إلى قومه وجد قومه على غير توحيد وعلى شرك، فقال: أؤخر الدعوة إلى التوحيد حتى أتمكن وحتى يألفني الناس ثم بعد ذلك أدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ: ومن مات منهم على الشرك، ومن مات منهم على الشرك فأين مصيره؟ من مات منهم على الشرك فأين وإلى أين مصيره؟ فإن كنت مشفقا يا عبد الله على قومك فليكن إشفاقك على هؤلاء القوم أنك تدعوهم إلى التوحيد لكي ينجو يوم القيامة من العذاب ومن الخلود في نار الجحيم. أما أنك تخالف شرع الله زاعما الشفقة والرحمة على قومك فإن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فإن كنت مشفقا على قومك فالنجاة تكون بدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الواجب على الداعية بصفة عامة، أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو إلى العقيدة الصحيحة، وأن يقرر هذا الأمر في دروسه وفي محاضراته وفي كلماته. وكما قال شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله: لو أن سلفيا درس الجغرافيا أو درس الرياضيات فإنه سيدعو الناس إلى التوحيد، فكيف بمن يدرس العقيدة ويدرس القرآن والسنة ومع ذلك عياذا بالله لا يعلم الناس العقيدة الصحيحة؟ بعض الناس قد يقرر فقط العقيدة من جهة توحيد الربوبية ومن جهة توحيد الأسماء والصفات ويترك دعوة الخلق إلى توحيد الإلهية. يقول لهم: إن الله هو الخالق، إن الله هو الرازق، إن الله هو المدبر، إن الله هو المتفضل، إن الله هو السميع، إن الله هو البصير. هذه كلها داخلة في توحيد الربوبية، ولكن الواجب عليك يا عبد الله أن تبين لهم توحيد الإلهية، لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والدعوة كما يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، الدعوة إما أن تكون دعوة تصحيحية أو دعوة تأسيسية. والدعوة التأسيسية هو أن تدعو غير المسلمين إلى الإسلام وإلى الدخول في الإسلام وتؤسس لهم هذا الأمر. والدعوة التصحيحية هو أنك تدعو من كان داخل دائرة الإسلام ووقع في المخالفات الشرعية إلى 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 تصحيح ما وقع فيه من مخالفات. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نكون على نهج السلف الصالح، وأن نكون من أهل الاتباع للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأن ندعو إلى ما دعا إليه الأنبياء وإلى ما دعا إليه الرسل من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن ننشط في هذا الباب، وأن نجتهد ونستعين بالله سبحانه وتعالى على دعوة الخلق إلى الحق، وأن نكون دعاة توحيد ودعاة اتباع ودعاة خير، وأن لا نترك الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بحجج واهية. كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله أن من يدعو إلى الأخلاق الفاضلة ويترك دعوة الناس إلى التوحيد، أن هذا الأمر هي أن هذا الأمر من 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 طرق الحزبيين، أن هذا الأمر من طرق الحزبيين. وأما من كان على منهج سلفي أثري فإنه يسلك في مسلك الدعوة ما كان عليه الأنبياء والرسل من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى نبذ والتحذير والتحذير من الشرك، والدعوة إلى باقي فرائض الإسلام، إلى باقي فرائض الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.